أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام للأمر الثامن من الأمور العشرة، والبحث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، الضابط في دخول الأمر والنهي في مسألتنا، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي. يستفاد من كلام المصنف أنه حتى يندرج الأمر والنهي في مسألتنا، وهي جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه، شرطان، يشترط شرطان. الشرط الأول هو أن يكون الملاك والمناط في الأمر والنهي موجودا في مورد التصادق والاجتماع، فلا بد أن تكون الصلاة المأمور بها ذات ملاك ولو كانت في المكان المقصود، وكذلك لا بد أن يكون الغصب المنهي عنه ذا ملاك ولو كان في ضمن الصلاة. إذن فلا بد أن يكون الأمر والنهي حاملين للملاك عند اجتماعهما والتقائهما. وأما لو لم يكن هناك ملاك لهما أو لأحدهما فلا يندرج هذا الأمر والنهي في مسألتنا، فلا حاجة للبحث أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو يمتنع اجتماع الأمر والنهي. إذن لابد من المفروغية عن وجود الملاك بكليهما. الشرط الثاني، أن يكون الملاك للأمر والنهي فعليا، وأما لو كان الملاك للصلاة مجرد اقتضائي والملاك للغصب مجرد ملاك اقتضائي، فلا يتحقق بالتالي الوجوب بالفعل والحرمة بالفعل حتى نبحث في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. إذن فلا بد من الالتفات إلى هذين الشرطين، وهما أن يكون ملاك الوجوب وملاك الحرمة، يعني ملاك الأمر وملاك النهي موجود في مورد التقائهما، وأن يكون هذا الملاك فعليا وليس مجرد اقتضائي، لابد بالفعل حتى يكون الوجوب فعلي وتكون الحرمة فعلية. هنا نبحث هل يجوز اجتماعهما أم لا. النقطة لا، على كلام المصنف الذي سيأتي يقول ممكن يكون الملاكان موجودان لكن في مرحلة الاقتضاء مو في مرحلة الفعل. سيأتي الآن كلامه يقول اقتضائي وفعلي، إذن لابد من وجودهما، وكون وجودهما في مرتبة الفعلية لا مرتبة الاقتضاء. وأما إذا لم يوجد الملاكان أصلاً أو ليس فعليين فلا تدخل المسألة في بحثنا، بل قد لا تدخل لا في التعارض ولا في التزاحم، كما لو لم يوجد أصلاً أي ملاك فعلي تخرج المسألة، ولو وجد أحدهما فعلي تدخل المسألة في بحث التعارض لو وجد أحدهما فقط غير معلوم ما هو، فهنا تدخل المسألة في بحث التعارض كما سيأتي. نعم، وهو غير معين. يعني بالمثال الآن لو علمنا، لا كل الكلام طبعا فرض الآن في فار، احنا كلنا في الثبوت قاعدين نحكي الآن، الميدان كله ثبوتي، لو أنه قلنا هذه الصلاة الخارجية التي وقعت في المكان المقصود فيها أحد الملاكين، ما ندري ملاك الصلاة أو ملاك الغاص، فهنا يتحقق التعارض بين دليل صلي ودليل لا تغفى، هذا المقصود، لأنه ما يوجد الملاكان، ملاك واحد، لكن ما هو هذا الملاك؟ الصلاة تقول الملاك فيه لأن دليله مطلق، الغصب يقول الملاك فيه لأن دليله مطلق، فكل يدعي أن الملاك فيه، فكيف نعالج التعارض؟ تعارض نرجع مرجحات باب التعارض. النقطة الثانية، مقتضى القاعدة في عالم الثبوت يبحث المصنف فعلا الآن عن مقتضى القاعدة بلحاظ عالم الثبوت والفرض، فيذكر فرضين، جهز الآن ذهنك، عندنا فروض وعندنا حالات وعندنا صور وتشقيقات وتفريعات وآخر الوقت الآن، والذهن ما شاء الله تبارك الله، فجهز الآن تشقيقات بسوي شجرة، فيذكر المصنف فرضين، هذا أول. الفرض الأول هو أن يكون ملاك الحكمين يعني الوجوب والحرمة موجودا بالفعل، فالملاك من الصلاة والملاك من الغصب متحقق بالفعل، هذا الفرض الأول الآن. وهذا الفرض الأول يا شيخ إبراهيم له صورتان، الصورة الأولى أن يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه، وحكم هذه الصورة واضح، وهو تحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به والعصيان بالإتيان بالمنهي عنه. فتكون هذه الصلاة الحاصلة في المكان المغصوب صلاة مبرئة للذمة وغصب أيضا موجب للعقوبة. هذا إذا قلنا بالجواز أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، واضح؟ وجهزنا فكرة تحقيق المسألة، نتعدين نشتغل بها الآن. الصورة الثانية أن يقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو مختار المصنف كما سيأتيك إن شاء الله. وهذه الصورة الثانية وهي القول بالامتناع لها حالتان، دير بالك مولاي. الحالة الأولى أن يكون أحد الملاكين أقوى من الآخر، كما إذا كان ملاك الصلاة أقوى من ملاك الغف، لأن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. فإذا كان أحد الملاكين هو الأقوى يتعين هذا الأقوى ويسقط الآخر، فيتعين بالتالي أن الحكم هو وجوب الصلاة فقط، وأما حرمة الغصب فقد سقطت لأجل القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيكون الحكم هو الوجوب وتسقط الحرمة. الحالة الثانية أن لا يكون أحد الحكمين أقوى من الآخر، أن لا يكون أحد الحكمين أقوى ملاكا من الآخر، فليس ملاك الصلاة أقوى من ملاك الغص، بل هما متساويان مثلا. وبناء على ذلك يسقط كلا الحكمين، فلا وجوب للصلاة ولا حرمة للغاص. ونرجع لدليل آخر من الأصول العملية أو الأصول اللفظية إلى آخر، فيكون الحكم حكم آخر وهو الإباحة مثلا. خليك من المثال أنت أن طبق يعني على غير هذا المثال يعني، لكن نقول ليس المحكوم به لا هذا ولا ذاك. خلك من المثال الآن، لا على المثال يصير، لا خلك واسع
في
صلاة. إيه. قلنا إذا كان صلاة بعد خلاص واضح أن الصلاة أقوى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مثل لك بمثال، هذا يا مولاي كله بالنسبة للفرض الأول. إذن الفرض الأول يكون كلا الملاكين موجود، وهذا الفرض الأول له صورتان، تارة نبني على الجواز ولا إشكال، صلاة مثاب عليها، غاص معاقب عليه. الصورة الثانية نقول بالإمتناع، وهذه الصورة الثانية هي التي لها حالتان. الحالة الأولى يكون أحد الملاكين أقوى من الآخر فيتعين هذا الأقوى ويسقط الآخر. الحالة الثانية لا يكون أحدهما أقوى من الآخر، وبالتالي يسقطان معا، ونرجع للأصول العملية أو الأصول اللفظية. سيكون هناك حكم آخر كالإباحة أو غير. الفرق الثاني الآن. الفرض الثاني أن لا يكون ملاك الحكمين موجودا. وهذا الفرض الثاني له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الموجود أحد الملاكين فقط، وأما الآخر فلا وجود له. ولنفترض أن الموجود هو ملاك الصلاة فقط وفقط، وحكم هذه الصورة واضح، وهو أنه يتعين على المكلف الصلاة، لأن الموجود ملاكها، ولا حرمة للغصب لعدم وجود ملاك للغصب أصلا. الصورة الثانية أن لا يكون هناك ملاك البتة، لا للوجوب ولا للحرمة، فليس هناك ملاك لا في الصلاة ولا ملاك في الغصب، وحكم هذه الصورة واضح أنه لا يحكم بوجوب الصلاة ولا يحكم بحرمة غصب، بل نرجع إلى مقتضى الأصول العملية أو اللفظية فنحكم بحكم آخر مثلا وهو الإباحة. فلا يفرق إذن في الفرض الثاني، في الفرض الثاني يا مولاي، بين القول بالجواز أو القول بالامتناع، لأن الفرض الثاني لا يوجد ملاكان، إنما يوجد أحدهما أو لا يوجد أي منهما. فالفرض الثاني خارج عن مسألتنا، إنما الداخل في مسألتنا الفرض الأول، وهو الذي يوجد فيه وهو الذي يوجد فيه الملاكان. فإن بنينا على الجواز لا إشكال، إن بنينا على الامتناع تأتي الحالتان. تم الكلام يا مولاي ومرتجاي في النقطة الثانية. أحد عنده إشكال؟ سيد محمد، اعتراض، احتجاج، استفسار، استفهام إلى آخره، أو نطبق كقصة من الراحة؟ جميل، نطبق إذا حتى الآن هذه التشقيقات، فرض أول فرض ثاني ما رأيناها في الشروح، حضرنا من فلان وفلان وشرح علان وعلتان، ما وجدنا هذه التشقيقات يا مولاي.
بس الشرح أنت قلت في الصورة الأولى في الفرض الأول أن يقال
بجواز الأمر النهي، إذا كان المبنى هو ذلك،
وأنه لا مانع من يحصل الشيء الواحد مطلقا، يكون مقترب الأبناء على الجواز، يكون عندنا تعجز مع الواحد بالتعجز، يعني القول بالجواز هو يقتضي
أن يقول. نعم يكون، لكن هو يعني متعدد، لأن التركيب النظيم مامي، هذه الصلاة الغصبية مركبة من مقولة الفعل لأنها صلاة، ومقولة الإن لأنها غصب في هذا المكان، فتوجد مقولتان، فالتركيب أنضي مامي. هذا حتى تعبير شخص على هذا.
لا تخاف إن يعني في عندكم مثلاً شيء عميق.
لا هذا هو، لا وعد عميق مين
على كذا.
خوب لا مو مقصودني يا مولاي إنه يعني واحد يعني هذا، لا هو التركيب اتحادي أو التركيب انضمامي، هذا هو. جزاكم الله خير. ولا قلنا من الاصل يا مولانا اخوان العنوان اصلا العنوان هو محل اشكال. شلون توازن جواز اجتماع الامر والنهي بواحد؟ قلنا فيما سبق ان النعيمي قال هالعنوان باطل بديهي البطلان. فترجع للمربع الاول تناقشني في هذا مولاي. من باب الممالحه والملاطفه مع نعم لا هذا تجي ثاني في مقام الاثبات ان شاء الله. هذه قلت اذا ما يوجد بعد خلاص هذه ما لها علاقه. اذا ما يوجد الا احد الملاكين بعد ما يدخل في مسالتنا يصير من باب التعارض غيره بس ما يدخل في البحث. الثامن بلغك الله زيارة الثامن إن شاء الله أنه لا يكاد من يبدأ لا يكاد يعني مطلب عميق انتبه أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. لابد يكون المناط وهذا الشرط الأول يوجد المناط الوجوب والمناط والتحريم وبعد يكون فعلي. انزل السطر الآخر قال فعلا بكونه فعلا هذا الشرط الثاني. الآن هذه النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية البحث الثبوتي. الآن الفرض الأول وينه؟ إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. هذا الفرض الأول أنه يوجد المناطان والملاكان مطلقا. ما مقصود من مطلقا؟ بيّن شرح قال مطلقا يعني حتى في مورد التصادق والاجتماع. يعني ملاك الصلاة موجود الآن وملاك الغصب موجود في هذه الصلاة الغصبية. ها هذا الفرض الأول. الآن وين الصورة الأولى يا أخي يعقوب؟ لاحظ كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين. هذه الصورة الأولى يعني بناء على الجواز يكون محكوم بالوجوب وبالحرمة بالوجوب للصلاتية بالحرمة للغصبية. لاحظ مولاي وعلى الامتناع. ها يعني القول الثاني الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية بناء على الامتناع. ها بكونه محكوما بأقوى المناطين. هذا الحالة الأولى من الصورة الثانية إذا كان يوجد أحد الملاكين أقوى من الآخر بكونه محكوما بأقوى المناطين إذا كان في أحدهما أقوى. الحالة الثانية في الصورة الثانية طبعا الامتناع أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما لو كان ملاك الصلاة وملاك الغضب متساوي فلا يحكم لا بالوجوب ولا بالحرمة بل نحكم بحكم آخر. مثلا نرجع للأصول العملية الأصول اللفظية يعني مقتضى القاعدة كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الأمر التاسع. الآن هذا خلصنا الفرض الأول بصورته الأولى وهي الاجتماع بصورة الثانية وهي الامتناع وبالحالتين للصورة الثانية. الآن الفرض الثاني وأما إذا لم يكن للمتعلقين الوجوب الحرم الصلاة والصوم الصلاة والغاص مناط ما في مناط كذلك ما يوجد المناط ها فلا يكون من هذا الباب. خلاص تخرج المسألة يخرج البحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا ما يوجد الاثنان ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه. هذا الصورة الأولى لو ما كان إلا مناط واحد فيكون الحكم للذي فيه المناط وهو الصلاة مثلا. الآن الصورة الثانية أو حكم آخر غيرهما يعني غير الوجوب والحرمة فيما لم يكن لواحد منهما يعني إذا لم يكن هناك ملاك لا للوجوب ولا ملاك للحرمة. هذا الصورة الثانية من دون فرق قلنا بالجواز أم قلنا بالإمتناع سنة، لأن هذا الفرض الثاني أصلا ما يأتي فيه بحث اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا يوجد إلا أحد الملكين أو لا يوجد أي إله. هذا بحسب مقام الثبوت يا مولاي. النقطة الثالثة النقطة الثالثة طالع ساعة ها أنا شربك هنا أنا تشقيقات ولا نريد نشتبه التشقيقات كثيرة. عنوان النقطة الثانية بماذا؟ النقطة الثالثة مقتضى القاعدة في مقام الإثبات. وهنا يا مولاي توجد فروض ثلاثة. أولا الآن وجهز نفسك ولا تتعب. الفرض الأول أن لا يوجد مناط للوجوب ولا مناط للحرمة، هذا الفرض الأول. وحكم هذا الفرض واضح، فلا يندرج لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم ولا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا يرفع حكم فعلي، فلا وجوب بالفعل ولا حرمة بالفعل لعدم وجود الملاكين والمناطين فعلا. هذا الفرض الأول. فلا في باب التعارض ولا في باب التزاحم ولا أيضا في مسألة اجتماع الأمر والنهي لعدم وجود حكمين فعليين. هذا الفرض الأول. ولم يصرح به المصنف فالتفت إليه. الفرض الثاني أن يوجد أحد المناطين والملاكين كما لو أحرزنا أنه إما ملاك الصلاة موجود أو ملاك الغصب موجود، لكن لم نعلم ولم نحرز مورد وجود الملاك تعيينا، بل علمنا بالملاك على نحو الإجمال. وحكم هذا الفرض أنه يندرج يا شيخ مجيد في باب التعارض، فيتعارض قوله صلي مع قوله لا تغفر. وبالتالي لا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. إن قلنا بلزوم الترجيح عند تعارض الدليلين فنرجح الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو الأشهر أو الأحدث على حسب المرجحات. وأما إذا قلنا بعدم لزوم الترجيح وأن الترجيح مستحب لا لازم كما هو مبنى المصنف في بحث التعارض وذكرناه في الرسائل وناقشنا الأبناء أيضا، فبالتالي تكون القاعدة التخيير، فيتخير الفقيه الأخذ بأحد الدليلين، إما دليل الوجوب للصلاة أو دليل الفرقة للغصب. الفرض الثالث، هذا هنا التشقيقات، أن يكون كلا الملاكين موجودا، فملاك الصلاة موجود وملاك الغصب أيضا موجود، وهذا الفرض يا مولاي ومرتجاي له صورتان. هنا التشقيقات كلها بالفرض الثالث، وهو الذي يرتبط بمسألتنا. الفرض الثالث، أما الأول ما له علاقة والثاني ما له علاقة، يدخل في باب التعارض لا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وهذا الفرض الثالث قلنا له صورتان. الصورة الأولى أن يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأنه لا مانع من الاجتماع، وحكم هذه الصورة واضح، حيث يكون هذا الفعل الخارجي مصداقا للصلاة فيثاب عليه، ومصداقا للغصب فيعاقب عليه. الصورة الثانية أن يبنى على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو مختار المصنف كما سيأتيك إن شاء الله تعالى. هذا الصورة الثانية، وهذه الصورة الثانية لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الملاكان في رتبة الاقتضاء للفعلية. شيخ عقيل اليوم يومك، علما إن شاء الله ونتاجا. وبالتالي يكون الحكماني اقتضائيين وليس فعليين. وحكم هذه الحالة اندراجها في باب التزاحم، فبالتالي نرجع لمرجحات باب التزاحم وليس مرجحات باب التزاحم. فنلاحظ الأقوى ملاكا والأهم، فإن كان الأهم الصلاة قدمنا دليل الصلاة، ولو كان دليل الصلاة أضعف من الناحية السندية يعني موثق وليس صحيح، ودليل الغصب صحيح، لكن الترجيح بلحاظ مرجحات باب التزاحم وليس بلحاظ مرجحات باب التعارض. الحالة الثانية الأخيرة الآن شيخ مجيد، ما بقى خلاص انتهى البحث. الحالة الثانية، الحالة الأولى ماذا قلنا؟ مرتبة الاقتضاء. الحالة الثانية أن يكون الملاكان في مرتبة الفعلية للاقتضاء، وبالتالي يكون الحكماني فعليين. فوجوب الصلاة فعلي وحرمة الغصب فعلية، وحكم هذه الحالة اندراجها في باب التعارض. فنرجع لمرجحات باب التعارض، فنأخذ بالموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو الأشهر أو الأحدث وغير ذلك من المرجحات، إلا إذا أمكن الجمع العرفي كما لو كان أحد الملاكين أقوى من الآخر، ملاك الصلاة أقوى من ملاك الغاص، فحينئذ يمكن الجمع العرفي بأن يحمل دليل الحرمة وهو لا تغصب على الحكم الاقتضائي، نعم، بأن يحمل دليل الحرمة على بيان الحكم الاقتضائي. هذا كلام المصنف. فتقطع يقول، إذا لو أنا لخص لك الآن، لخص لك اللي قريناه وتلوناه في مقام الإثبات، ذكرنا كم فرض؟ ثلاث. الفرض الأول أن لا يوجد ملاك البتة، قلنا هذا خارج أصلاً، لا يدخل لا في التعارض ولا في التزاحم ولا نحتاج لأن نبحث في مسألة استماع الأمر والنهي. الفرض الثاني أن يوجد أحد الملاكين فقط، نحرز وجود أحدهم، وحكم هذا الفرض أنه يدخل في باب تعارض، فأيضا لا ربط له بمسألتنا لأنه لا يوجد إلا أحد الملاكين وليس كلا الملاكين. الفرض الثالث هو الذي فيه الشغل والميدان، أن يكون كلا الملاكين موجود بالفعل ونحرز كلا الملاكين، وهذا الفرض الثالث له صورتان. صورة الأولى أن يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، فلا إشكال، هذا الصلاة مصاب عليها وغصب معاقب عليه. الصورة الثانية يا مولاي ومرتجاي أن يبنى على الامتناع، وهنا أيضا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الملاكان في مرتبة الاقتضاء فتدخل المسألة في باب التزاحم. الحالة الثانية أن يكون الملاكان في مرتبة الفعلية فتدخل المسألة في باب التعارض، إلا أن يمكن الجمع فقط. فتفطن يقول، طبق يا مولاي، وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان أو الدليلان على الحكمين ها متعارضين، متعارضان متى؟ الفرض الأول طاوعا ما أشار له، متعارضتان نظر الفرض الثاني إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، من قبيل الثاني يعني الذي تقدم في النقطة الثانية، وهو أنه يوجد أحد الملاكين فقط، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح إن بنينا على لزوم الترجيح، أو التخير إن بنينا على جواز التخير، على جواز الترجيح، أن الترجيح مو لازم، مستحب كما هو مبنى المصنف، فيجوز التخير بالتالي من البدء، نتخير بدون ملاحظة المرجحات، أو لا توجد مرجحات مثلا، لو فقدت المرجحات فالمناص المعول على التخير، وإلا هنا الشغل كله، الفرض الثالث، وإلا يعني لو كان كلا المناطين موجود فلا تعارض في البين، بل كان هذا متى لا تعارض؟ قلنا الفرض الثالث له صورتان، الصورة الأولى الاجتماع فلا إشكال وما أشار للصورة الأولى، ناظر الآن للصورة الثانية الامتناع، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، هذا متى؟ إذا كان الملاكان في مرتبة الاقتضاء، دير بالك، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا من حيث السند لكونه أقوى مناقا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لابد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها، يعني الترجيح بالأهمية، الترجيح بما ليس له بدل، الترجيح بالأسبق زمانا إلى آخر، نذكر مرجحات باب التزاحم. نعم هذا الحالة الثانية، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي للحكم الاقتضائي، يعني الملاكان في مرتبة الفعلية، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة إلا إذا يمكن الجمع العرفي، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما وهو دليل لا تعصب مثلا على أنه حكم اقتضائي. ليش؟ لأن ملاك الصلاة أهم، فيحمل بسبب ذلك على أن الحكم بحرمة الغصب اقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة يعني الأهمية فتفطن. طبعا أقولها لك بصراحة يا سيد محمد، وسيد محمد الآخر اليوم ما كتب باللابتوب لا أعلم لماذا، على كل حال خلص البتر. طبعا يا مولاي بهذا المقدار الذي تلوناه صعب عليك أن تصل لنتيجة، وما ذكره المصنف صحيح غير صحيح هكذا، لكن هناك عدة إشكالات إذا ذكرناها ستصير إلى أن المسألة واضحة وأن كلام المصنف فيه مواقع كثيرة من الإشكال، وكان بالود أن نذكر الإشكالات اليوم لكن لا يسع الوقت، سنشير لأربعة إشكالات إن لم تصل إلى خمسة على كلام المصنف من قبل المحقق النائيني من قبل السيد الخوئي. ارجع النائيني في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 146 صفحة واحدة فقط سجل مجموعة من الإشكالات على كلام المصنف. ارجع الخوئي في المحاضرات جزء 3 اللي بحسب الموسوعة 45 من صفحة 400 وطالع سجل مجموعة من الملاحظات على كلام المصنف. إذن سنذكر عدة إشكالات مستفادة من النائيني ومن الخوئي، إذا عرفت الإشكالات ستنجلي عندك المسألة وتتضح لك الصورة، وسيتضح لك أن كلام المصنف في موارد كثيرة ذكرها محل إشكال وإيراد. يوم السبت القادم، ولا تنسونا هذه الليلة من دعواتكم الصالحة، والحمد لله رب العالمين.